عن العرباذ بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجنت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه
إلى صلاة الغداة، يعني متى؟ صلاة الفجر، حرصا على العلم والخير قبل الفجر، وهم ينتظرونه عند باب بيته رحمه الله ورضي عنه وعنه. نعم.
فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى.
متى جالسين؟ قبل الفجر. انظر شدة الأمر الذي يفعلونه من رغبتهم في التقرب إلى الله عز وجل. نعم.
وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم, ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي, وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده, وأنها كافية مغنية عما سواها, فما خرج عنها حقيق بالحذر منه. والبدع ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور, يعني البدع. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة, والضلال يفر منه ويحذر عنه, وينأى المرء بنفسه أن يتلطخ بشرره وضرره. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. الأثر وهو من الآثار السيارة الطيارة المشهورة في كلام العلم أهل العلم, ولا يوجد له مخرج حديثي في ما بأيدينا من كتب أهل الحديث الكبار والصغار. وعزاه المقدسي رحمه الله في أبو شامة المقدسي رحمه الله في كتاب الباعث إلى سنن أبي داود, وتبعه جماعة كثر بعده, وليس هو في نسخ السنن أبي داود التي انتهت إلينا من مطبوعها ومخطوطها, ولا في غيرها من كتب الإسلام المسندة, فهو أثر شهير سيار ليس له زمام, فالله أعلم بصحته. وأما معناه فصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنهم بهديه أعرف, وعلى سنته صلى الله عليه وسلم أوقف, فما حدث بعدهم مما لم يكن من دينهم فهو بدعة ضلالة ينهى عنها ويحذر منها. وأكد رضي الله عنه هذا بالأمر بلزوم طريق الأولين السابقين السالمين من البدع. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بتمامه وإسناده جيد, وأخرج المرفوع منه فقط الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن, فتمام القصة بهذا السياق عند الدارمي وحده بإسناد جيد. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره صلى الله عليه في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم, حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فهم لا يخرجون من حالين: إحداهما حال الكفر إن اقترنت باعتقاد أن ما هم عليه أهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم, والأخرى حال البدعة والضلالة إن لم يعتقدوا ذلك ولكنهم وقعوا في الضلال والابتداع في الدين. والآخر تفرسه رضي الله عنه وإخباره بما سيؤول إليه أمرهم بأنهم ستعظم بدعتهم وتتشعب أهواؤهم حتى يحملوا السيف على المسلمين، فوقع ما وقع، وكان هؤلاء هم أكثر الخوارج الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم يوم النهروان وغيره. وهكذا هي البدع، يكون منشأها أولا مستصغرا ثم يتعاظم شيئا فشيئا حتى يكبر عند أهله ويجرهم إلى ما سواه. فإن هؤلاء ابتدأوا بعمل معظم في نفوسهم وهو ذكر الله عز وجل قبل الفجر حلقا مرتبة على ترتيب لم يأتي به الشرع، ثم تسارعت بهم الأهواء واستغلظت عليها قلوبهم حتى جرتهم إلى أعظم من ذلك، فخرجوا على المسلمين بالسيف. وكل صاحب هوى إن لم يتداركه الله برحمته فإنه يؤول إلى الخروج على المسلمين بالسيف، فإن منتهى الأهواء على اختلاف أنواعها هو الخروج بالسيف. بل شهر عند السلف أن الإرجاء مع كونه دين الملوك لأنه يهون عليهم الكبائر مع بقاء اسم الإيمان عليهم يؤول بدعاته إلى الخروج بالسيف على أولئك، لأنهم يلحظون لهم حظا من الدنيا قد غلبوا عليه، فينازعون ولاتهم في أمر الدنيا بالسيف والقتال. وفي هذه القصة تعظيم البدع والتحذير منها ولو صغرت، وأنها تؤول بالمرء إلى الاستخفاف بدماء المسلمين وتنقله من بدع صغار متهاون فيها إلى بدع كبار تجر عليه الويل والثبور في الدنيا والآخرة. ولما عظم هذا الأصل عند السابقين عظم عندهم اتباع السنة والتمسك بها وعدم الخروج عنها في صغير ولا كبير. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا كان يروى في حك الرأس أثر فاتبعه، أي إذا كان ينقل عن من سبق في السنة النبوية أو الصحابة أو التابعين صفة مخصوصة في كيفية حك الرأس فاتبعه، لأن التمسك بالسنة والأثر يمنع الإنسان من خطر البدعة والضلالة. وذكر القاضي عياض في ترجمة بهلول المالكي أحد أئمة المالكية أنه كان في مجلس درسه ثم نادى أحد أصحابه فساره، ثم انطلق ذلك الصاحب ثم رجع إليه فساره، فلما اتفق هذا سأله أصحابه في حلقته عن هذا فقال: إني لما خرجت من داري أوصاني أهل بيتي بشيء فعقدت طرف عمامتي لئلا أنساه، فلما جلست على كرسي الدرس ورأيت طرف العمامة معقودة خشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا، فأرسلت فلانا إلى فلان وسمى رجلا من أهل الحديث: هل فعل هذا أحد قبلي؟ فقال: نعم، فعله عبد الله بن عمر. فانظر إلى خوفهم في أمر يسير وهو من أمور العادات، وإن لم يثبت فيه شيء ماثور فإن إسناده عن ابن عمر ضعيف، لكنه خاف أن يكون ممن أحدث في الإسلام شيئا. فمن عظمت عليه السنة وخاف من البدعة سلم من البدعة والضلال والهوى، ومن تهاون فيها جرته إلى ذلك. فينبغي أن يحرص الإنسان على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الآثار، ويعظم خوفه من البدع والضلالات ولا يتهاون بها، ويجري بها مجرى من كان قبله من أئمة الهدى، ويستعين الله عز وجل في ذلك حتى يفوز بمرتبة الغرباء الذين لهم من الفضائل المأثورة والمناقب المشهورة ما ليس لغيرهم. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة محمد بن سيرين أنه رأى الله سبحانه وتعالى في منامه، فسأل الله عز وجل أن يميته على الإسلام، فقال الله عز وجل له: والسنة والسنة والسنة. وذكر ابن شاهين في الكتاب اللطيف في السنة قصة شبيهة بهذا لغيره، فينبغي أن يكون الإنسان حريصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة.